نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة الرمضانية الدرس الثاني من مجالس الدورة الرمضانية لشهر رمضان المبارك لعام 43 بعد 400 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في ليلة 27 من شعبان، في متن زاد المستقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 68 رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصيام قال المصنف رحمه الله:
والقضاء يكون شمال، ويستحب القضاء.
مستحب القضاء، الله
مستحب. متتابعا.
ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. القضاء يكون في حق من أفطر لعذر شرعي كالمرض أو السفر، وكذا الحيض والنفاس، بالنسبة للمرأة، فهؤلاء معذورون شرعا، وأبيح لهم الفطر ويلزمهم القضاء، هو صيام الأيام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويستحب المبادرة بالقضاء لعموم قوله تعالى: وسارعوا وسابقوا، فالمسارعة والمسابقة في الخيرات مطلوبة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر.
قال رحمه الله تعالى: فإن فعل، يعني أخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، لأنه سيصوم رمضان الحاضر لأنه أولى من القضاء، ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من رمضان السابق. والقائلون بأن عليه مع القضاء الكفارة قالوا: أما القضاء فلا بد منه، لأنه لا تبرأ الذمة إلا به، ولو تأخر إلى سنين عددا فإنه يبقى في ذمته. وأما الكفارة، يعني عن كل يوم إطعام مسكين بسبب التأخير لغير عذر، فهذا قول بعض السلف، والآخرون قالوا: ليس عليه إلا القضاء فقط، وهذا هو الأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم، حيث إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في ذلك، وإنما هي أقوال لجماعة من السلف. قال: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني أن القضاء لا يسقط ولو أتى عليه رمضان بعد رمضان الذي أفطر منه فإنه يقضي، وإن مات قبل القضاء وجب الإطعام من تركته ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. والأظهر والله تعالى أعلم أنه يقضى عنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والمقصود بالصيام هنا صيام الفريضة، أما المتنفل فهو أمير نفسه. والأظهر أن عليه القضاء فقط، أن عليه القضاء فقط وليس عليه الإطعام، حيث إنه لم يرد دليل بالإطعام. نعم.
قال رحمه الله: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
نعم، إن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، يعني إذا مات الميت وكان عليه صيام نذر لم يصومه، أو حج نذر لم يحجه، أو نذر أن يعتكف ليلة أو يوما ولم يفعل، فإن هذا النذر باق في ذمة الميت، لأنه دين الله سبحانه وتعالى باق في ذمته. قال: واستحب لوليه قضاؤه، ولا يجب على الولي القضاء، وإنما هذا على سبيل الاستحباب، لأنه من أفعال البر والخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صام عنه وليه، ولم يلزمه بالصيام، إنما هذا من باب الإحسان إلى الميت. من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه، كما في الصحيحين حديث عائشة. والحديث الآخر: من مات عليه صيام صام عنه وليه. والأظهر أن هذا النص: من مات عليه صيام نذر، هذا يقصد به العموم، يقصد به العموم وليس صيام النذر خاصة، حيث إنه لا فرق بين صيام النذر وصيام الكفارة وصيام رمضان، فكلها واجبة، فهذا من الخاص الذي أريد به العموم، ولا يقال إن هذا خاص بالنذر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: من مات عليه صيام صام عنه وليه، وفي هذا صام من مات عليه صيام نذر، فلا يقال إن الأول خاص أريد به العموم، وإنما هذا خاص أريد به عام، وهذا خاص يخصصه، لا، وإنما يقال هذا من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه، هذا خاص أريد به العموم، يعني في كل ما اشترك فيه مع النذر في الحكم، وهو صيام رمضان وصيام الكفارة. فالصيام الواجب ثلاثة أقسام: صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة. أما رمضان والكفارة فإنه واجب بالشرع، وأما صيام النذر فقد أوجبه الإنسان على نفسه، فأوجبه على نفسه بالنذر. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع.
لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام صيام الفريضة، شرع في بيان صيام التطوع، وهذا من حسن التصنيف والتبويب. نعم.
قال رحمه الله: يسن صيام أيام البيض.
الأيام البيض وهي الثالث عشر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بالبيض لبيضاض لياليها بالقمر، لأن القمر يشمل ليلها. وإن صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو من آخره صح ذلك وأجزاءه وحصل به الأجر، ولكن الأيام البيض أفضل، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم.
والاثنين والخميس،
وهذا من كل أسبوع، لقول النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومهما، لأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، فيستحب أن يعرض عمله وهو صائم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وست من شوال.
وست من شوال، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب عند أحمد ومسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي السنة كلها. وذلك لأن ستا من شوال ورمضان ثلاثون يوما، فهذه ستة وثلاثون يوما إذا ضربتها في عشرة، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، بعشر أمثالها، فتكون ثلاثمائة وستون. فرمضان مع عشرة أشهر عن عشرة أشهر وستة الأيام من شهرين عن شهرين، فيكون المجموع اثنى عشر شهرا. وهي أشهر السنة، وسواء صامها من أول شهر شوال أو من وسطه أو من آخره، أو صامها متتابعة أو متفرقة أجزأه. وهل إذا انقضى شوال هل يقضيها في ذي القعدة؟ الأثر لا، لأن هذه العبادة متعلقة بزمن معين وهو شهر شوال، فلا تقضى في غير شوال. نعم.
قال رحمه الله: وشهر المحرم،
لأن النبي شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الإكثار من الصيام في هذا الشهر، لأنه شهر عظيم، وكان يقول: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله الذي تدعونه المحرم، وهو من الأشهر الحرم. نعم.
قال رحمه الله: وآكده العاشر ثم التاسع.
العاشر اليوم العاشر ويقال له عاشوراء، واليوم التاسع يقال له تاسعاء، وهو اليوم الذي وقع فيه يوم عاشوراء، وقع فيه هذا الحدث العظيم، هو إغراق فرعون لعنه الله، إغراق فرعون وقومه، ونصرة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. فهذا اليوم يستحب صيامه. وهل كل يوم وقع فيه شيء للكفار يستحب صيامه ويقاس على ذلك؟ لا، لأنه وقع ذلك مرارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بصيامه. وأما صيام عاشوراء ففي حديث أبي قتادة الأنصار عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاشوراء وأمر بصيامه، لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن ذلك، فقالوا إن هذا يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. فقيل له عليه الصلاة والسلام: إن اليهود كانت تصومه، فقال: خالفوهم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، كما عند أحمد وابن خزيمة. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، كما عند مسلم. فيستحب صيام يوم العاشر عاشوراء من محرم، وأن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. نعم.
قال رحمه الله: وتسع ذي الحجة.
وبالنسبة لما جاء في الحديث عفوا من قبل: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية يوم عاشوراء، فهذا هل هو خاص بالصغائر أم هو شامل للصغائر والكبائر؟ الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا النص وأمثاله من النصوص تختص بالصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، وهذا قول الجمهور خلافا لابن المنذر والألباني، وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله جل وعلا اشترط للكبائر التوبة، فقال: إن تجتنبوا، وإن شرطية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. فتكفر السيئات إذا اجتنب الإنسان الكبائر، وهذا من شروط التوبة. وأما الصغائر فتغفر بمثل هذه الأعمال الصالحة. والقائلون بأنها تغفر لعموم الحديث: أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في كل يوم خمس مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والأظهر أن الكبائر لابد لها من توبة، وأن لقول الجمهور هو الأصح. نعم.
قال رحمه الله: ويوم وتسع ذي الحجة.
وتسع ذي الحجة وهي أول الشهر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام، كما في حديث البخاري من حديث عبد الله بن عباس وعند أحمد أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل أو أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصيام من جملة العمل الصالح، من جملة العمل الصالح. وعائشة رضي الله عنها نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر، والنبي قال هنا العشر، والصواب الذي يصام التسع الأول من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر يوم عيد الأضحى يحرم صيامه، ولكن هذا من باب جبر الكسري والعرب تعرف ذلك. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزلت علي البارحة عشر آيات كما في الصحيح، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، وقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآيات 11 آية من سورة في آخر سورة آل عمران، وليست عشرا. ولكن من قال بالصيام قال إنه من جملة العمل الصالح، وبعضهم يرى على المشروعية، ونقل الاتفاق على مشروعية الصيام كعمل من الأعمال الصالحة. ولكن بعض الناس يهتم بالصيام ولا يهتم بالذكر وقراءة القرآن في هذه الأيام، وهذا خطأ، فالذكر مهم جدا في هذه التسع الأول من ذي الحجة. نعم.
قال رحمه الله: يوم عرفة لغير حاج بها.
لما أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة التي بعده، وهذا لغير الحاج، فالحاج لا يستحب له الصيام على الصحيح، بل يكون مفطرا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل أن يتقوى على المناسك والدعاء والعبادة في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، والسنة في حقه أن يكون مفطرا. وقد تنازع الصحابة هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام مفطرا أم لا، فأرسلت إليه امرأة إناء من لبن فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على دابته، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، فعلموا أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام. والقول بأنه يشرع صيامه حتى للحاج قول ضعيف، والحديث يدل على أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله: ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
وأفضله يعود على قال في الأول ماذا؟
الصيام المسنون، ويسن
صيام، يسن صيام. وأفضله يعني الصيام النافلة والسنة، صوم يوم وفطر يوم، وهذا صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام، لما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يصح الإنسان أن يسرد الصوم سردا يعني بلا فطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما أراد عبد الله بن عمرو أن يزيد على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، في رواية: لا صام ولا أفطر. فالحديث الأول حديث أخرجه البخاري، والثاني أخرجه مسلمون. فأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
قال رحمه الله: ويكره
وعفوا ما يثيره البعض إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة من أنه لا يصام، ما ينبغي لهم ذلك، أن يحرم الناس أجر تكفير ذنوب سنتين. قد أفتى العلماء بأنه يجوز صيام يوم عرفة إذا ولو صادف يوم الجمعة، وأن هذا مستثنى مما أخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة، فأما في يوم عرفة فلا بأس بإفراده إن شاء الله، لا بأس بإفراده إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة.
نعم، ويكره إفراد رجب، فلا يجوز تخصيص رجب بالصيام لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يصوم الأيام البيض في أوساطه أو الاثنين والخميس من كل أسبوع، فلا بأس بذلك. أما ما يفعله بعض كبار السن هداهم الله، لا سيما النساء العواجز منهن تصوم رجب وشعبان ورمضان، فهذا خطأ ليس بصحيح. ولم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا تاما قط إلا رمضان. وما حديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم رمضان كله، ففي رواية قال كان يصوم رمضان إلا عفوا كان يصوم شعبان كله، ففي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة.
والجمعة لما سبق من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإما أن يصوم الجمعة ومعها الخميس أو الجمعة ومعها السبت، ولكن يكره بل قيل يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، إلا أن صادف يوم عرفة أو عاشوراء فلا حرج. فعرفة لأن عاشوراء يصام يوم قبلها أو يوما بعدها. نعم.
قال رحمه الله: والسبت.
قيل إن هذا يكره لحديث ورد في ذلك، والصواب أنه حديث شاذ، والصحيح أنه لا يكره إفراد السبت بالصوم لشذوذ هذا الحديث في ذلك. قال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكره صيامه مفردا، وأنه قول أكثر العلماء. وأما حديث لا تصوم يوم السبت ولا يوم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه، فهذا حديث شاذ، وجماهير أهل العلم على جواز صيام يوم السبت ولو منفردا. نعم.
قال رحمه الله: والشكي.
والشكي هو اليوم الذي يسبق رمضان، والصحيح أنه يحرم وليس يكره فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما سبق الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ولقول عمار بن ياسر رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وفي رواية عصى الله ورسوله. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى جواز ذلك. ويوم الشك يكون إذا كان بين الهلال، إذا وجد قتر أو غيم، يعني غبرة غبار أو غيم، ولم يرى الناس هلال، فبعض الناس يشك أنه من رمضان ويصوم، هذا خطأ. والصواب أنه لا يصام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم.
والشك ماذا؟
وعيد للكفار بصوم.
هذا لم يقل على شيخنا وعيد للكفار، لعل هذا زيادة والله أعلم، ولكن والشك ويحرم.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في
صوم العيدين ولو في فرض.
عندي شيخنا: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض.
ولو في فرض.
نعم. وأيام التشريق ولو في فرض.
إلا عن دم
متعة وقران.
طيب العيدين لا يصوم حتى ولو عن دم المتعة والقران.
نعم.
فيحرم صوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن هذين اليومين يشرع فيهما اللعب والمرح المشروع وإظهار الفرح والسرور، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولو صام في فرض كان يكون عليه قضاء أو نذر، فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام. وأيام التشريق، بل إن الصيام لا ينعقد إذا صام يوم الفطر ويوم الأضحى، لا ينعقد صياما أصلا. وأيام التشريق إلا عند متعة وقران، يعني ويحرم صيام أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها إلا في حق المتمتع والقارن. إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إن كان أهله حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه دم، لأن أهل مكة ليس عليهم هدي أهل مكة. المقصود لمن كان أهله حاضر، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالمفهوم من كان أهله حاضر المسجد الحرام ليس عليه دم. والمقصود بحاضر المسجد الحرام يعني أنه يسكن مكة، وليس المقصود أنه من أهلها أصالة، حتى ولو كان من اليمن أو من مصر أو من الشام، ولكنه يسكن مكة فليس عليه دم في الهدي والقران. نعم. ويستثنى في صيامها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن عائشة رضي الله عنها قالت كما في حديث عند البخاري في صحيحه: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة وقران، وأما غير المتمتع فلا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام لا فرض ولا تطوع.
قال رحمه الله: إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.
قال رحمه الله تعالى: هذا في بيان حكم قطع صوم القضاء، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، يعني من شرع في فعل طاعة واجبة عليه موسع وقت أدائها، كفريضة الصلاة في أول وقتها وقضاء الصوم قبل ضيق وقته، فيحرم خروجه من الواجب الذي شرع فيه لغير عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، فيتعين عليه إتمام الفرض الذي دخل فيه. وهذا اختيار شيخنا حفظه الله وسلمه ومتعنا بعلمه، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن القضاء لا بأس، إذا أفطر لا يقضي، لا سيما إن عرض له عارض لا بأس أن يفطر ويقضي اليوم الذي كان يقضيه، وليس أنه يقضي قضاء آخر للذي أفطره. نعم.
قال رحمه الله: ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج.
لا يلزم في النفل يعني إتمام الصيام، فلو صام تطوعا ثم أراد قطعه في أثناء النهار فله ذلك، كان يدعى إلى وليمة، وصاحب الوليمة ربما يجد في نفسه شيئا إذا لم يأكل عنده، فالأفضل أن يفطر، لأن الصائم صائم النافلة أمير نفسه، كما في الحديث: إن شاء أكمل وإن شاء أفطر، كما عند الشيخين من حديث عائشة، وهذا في صوم عاشوراء. وكذلك صلاة النافلة له أن يقطعها ولا يلزمه إكمالها. قال: ولا قضاء فاسده، يعني لا يلزم قضاء ما فسد من النفل، فلو أنه صام نافلة ووطئ في أثناء النهار لا يحرم عليه ذلك، لأنه يجوز له أن يفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع، فإذا جمع في صيام النفل فليس عليه قضاء ولا كفار إلا الحج، فإنه يلزمه إتمامه وقضاؤه. إذا أفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، وعليه المضي في فاسده وإكماله، وعليه ذبح فدية بدنه، وعليه أن يقضي من العام القادم كما سيذكر المصنف في كتاب الحج. نعم.
قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
نعم، ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 من أبلغ وعشرين أبلغ. الله تبارك وتعالى جعل في شهر رمضان ليلة خيرا من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني هذه الليلة أفضل العبادة فيها، أفضل من العبادة في 83 سنة ونيف من الأشهر ليس فيها ليلة القدر. وقال الله جل وعلا عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن العظيم أنزل الله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. معلوم أن القرآن كان ينزل منجما على حسب الحوادث والوقائع، ولكن الله تبارك وتعالى أنزله في ليلة القدر جملة واحدة. والمسلم عليه أن يجتهد في هذه الليلة حتى يدركها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، كان يخلط العشرين الأول بنوم وصلاة، فإذا جاء العشر الأواخر استيقظ الليلة وصلى عليه الصلاة والسلام وشاد في الذكر وقراءة القرآن. فالمسلم يتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف حتى يشتهد في العبادة في الليل في هذه العشر أكثر من قيامه في أول الشهر، وذلك طلبا لليلة القدر. فيترجى في العشر الأواخر، وآكلها 27، وهذا مذهب الإمام أحمد أن في 27 آكد كما ذكره صاحب الإنصاف، ويحتمل أنها أول ليلة من العشر يعني 21، ويحتمل أنها ليلة 23 أو 25 أو 27 وهي آكلها، وربما تكون ليلة 29. والصواب أنها متنقلة، تتنقل من سنة إلى سنة. وأما ما حلف عليه أبي بن كعب كما علم عند مسلم كان يقسم أنها ليلة 27، فهذا اجتهاد من أبي بن كعب رضي الله عنه، ولعلها كانت في هذا العام ليلة 27 الذي أقسم فيه أبي. وإلا فإن الليلة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام كانت ليلة 23. وعائشة رضي الله عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول إن أدركتها ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويستحب الإكثار من الدعاء وإطالة السجود في هذه في صلاة التهجد والقيام حتى يتمكن الناس من الدعاء. نعم.
قسم القراءة 45 ولا كيف؟ نعم. مرة 33 دقيقة.
ها؟
فكيف سيكون؟ مرة 33 يعني.
طيب. سؤال عادل بس.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف هو المكث والبقاء في المكان، فكل من بقي في مكان وأطال الجلوس فيه يقال له معتكف كما في لسان العرب. أما هذا لغة، أما شرعا فالاعتكاف لزوم المسجد والبقاء فيه طاعة لله عز وجل وتفرغا للعبادة من ذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات. فالاعتكاف مستحب، هو سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يواظب عليها. ولما خرج مرة لما ضرب خباء فضربت النساء أخبية عائشة وحفصة وغيرهن، فقال: آل بر أردتن، انقضن الأخبية. ولما نقضها فإذا به عليه الصلاة والسلام يقضي الاعتكاف في شوال. فالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وحكمه أنه سنة. حكمه أنه سنة. وعلى المعتكف ألا يباشر النساء لقول الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعليه أن يتخذ مسجدا تقام فيه صلاة الجماعة حتى لا يضطر للخروج لصلاة الجماعة، وكذلك صلاة الجمعة حتى يستطيع أن يخرج أن يصلي الجمعة ولا يخرج من اعتكافه. وعلى المسلم أن يقصد باعتكافه الإخلاص لله جل وعلا ولا يكون فيه رياء ولا سمعة، أو يجعل اعتكافه مجلبة للزبائن والزوار، واستدل على ذلك بزيارة إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، إنها قال إنها صفية، نعم، وفي صفل معتكفه يعني مجلبة للزبائن وكثرة الزوار، هذا خطأ، وإنما لو زاره أحد وقتا يسيرا 5 دقائق أو 10 دقائق أرجو أن لا بأس، أرجو أن لا بأس. وما ننبه عليه في هذا الباب أيضا أن بعض الناس يبيع ويشتري في الاعتكاف بهاتفه، وهذا محرم ولا يربح الله له تجارة. ومن السنة إذا رأى الإنسان أحدا يفعل ذلك يقول لا أربح الله تجارتك، إذا رأيتموه يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. كذا من ينشر ضالته في المسجد يقال له لا ردها الله عليك. فلا يجوز البيع والشراء، ولكن هل يجوز التوكيل إذا كان معتكفا ووكل أحدا يشتري له طعاما حتى لا يخرج؟ لا بأس بذلك. أما أن يتصل بالهاتف أو بأي وسيلة يرسل رسالة أو ذلك أنني أريد أن أشتري منك كذا فيقول آخر قبلت، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإن كان المسجد فيه غرف تفتح على المسجد هل يجوز للمعتكفين أن يعتكفوا فيها؟ نعم، ولو كان أطباقا عليا يجوز لهم أن يعتكفوا فيها لأنها ملحقة بالمسجد. نعم.
قال رحمه الله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى،
يعني هذا معنى الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. نعم.
مسنون،
يعني حكمه أنه مسنون ليس واجبا ولا يجب إلا بالنذر، إذا نذر الإنسان يعتكف ولو ليلة فيجب عليه أن يعتكف هذه الليلة وتصبح واجبة في حقه. ومتى يدخل المعتكف معتكفه؟ تنازع العلماء في ذلك، فقيل يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس يوم 20، قبل أن تغرب شمس يوم 20 والتي ستدخل بعدها ليلة 21 فإنه يدخل معتكفه، وذلك حتى يكون معتكفا 10 أيام أو 10 ليالي، 21 22 23 24 25 26 27 28 29 أو 30. أما لو دخل سبحان الله الحزبيون جماعة برهامي يدخلون ليلة 21 حتى هذا يخالفون فيه، أو لا سبحان الله ذكر الإنسان بأرجل صار يشك في كل شيء حتى أنه كان لا يجامع أهله امرأته إلا بالنهار خشية أن تكون امرأة رجل آخر، فهذا من العبث، هذا من العبث. وقيل يدخل معتكفه أنه جاء النفس كان يدخل معتكفه في صبيحة هذا اليوم يعني 21، والمراد بذلك أنه كان يدخل مكان خبائه وليس المسجد، وكان خباؤه عليه الصلاة والسلام حصير ضرب له عند المنبر يجلس فيه صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ضرب الأخبية ولو في المساجد، هذا من السنة، إن تيسر ذلك ولا مفسدة يشرع الخباء، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده، ويجوز النساء أن يعتكفن بشرط أمن الفتنة وإذن الزوج أو الولي، لا بد من ذلك، أمن الفتنة وإذن الولي من زوج أو غيره. أما بدون إذن أو كان هناك مفسدة أو عدم أمان على العرض فلا يصح المرأة أن تعتكف، لا يجوز لها ذلك. قال ويصح بلا صوم،
قال رحمه الله ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر.
الاعتكاف مع الصوم أفضل، ولكن لو اعتكف المفطر يعني لا سيما إن كان عنده عذر لا بأس بذلك، أو مرض يوما فأفطر فلا يقطع اعتكافه ويخرج، هذا هو الصحيح. وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر في الجاهلية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عمر أن عمر رضي الله عنه نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أوراه قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. معلوم أن الليلة ليس مجالا للصوم، فدل على أنه لا يشترط للصائم للمعتكف أن يكون صائما، وإن كان الأفضل أن يكون صائما ولكن ليس بشرط. قال ويلزمان
بالنذر.
ما هما يلزمان؟
الصوم والاعتكاف.
الاعتكاف مع الصوم بالنذر. فإذا نذر أن يعتكف وهو صائم فإنه يلزمه الأمران، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرها من حديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة والصيام طاعة، قد نذرهما فيلزمانه بالنذر. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.
نعم، يعني الإنسان يعتكف في مسجد يجمع فيه يعني يصلى فيه صلاة الجمعة والجماعة، فلا يصح الإنسان يذهب إلى مسجد مهجور أو مصلى فيعتكف فيه. وحتى لا يخرج لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة إلا المرأة في أي مسجد، لأنه لا يلزمها صلاة الجماعة، فصح من الاعتكاف في كل مسجد سواء كان تصلى فيه الجمعة أو لا تصلى فيه الجمعة، لا بأس بذلك إلا مساجد البيوت. ربما أخذ المكان يصلين فيه النساء في البيت كمصلى فلا يتخذ هذا معتكفا ولا يأخذ هذا أحكام الاعتكاف. والشرط لكي يكون مسجدا يصلى فيه الصلوات الخمس، أما إن كان يصلى فيه بعض الصلوات دون بعض فهذا مصلى له أحكام المصلى. نعم.
قال رحمه الله ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
هذا في حكم من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد معين. قال رحمه الله تعالى ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه، يعني من نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يؤدي ما نذره في ذلك المسجد، بل يجزئه أن يعتكف في أي مسجد من المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة، لأنه لا ميزة لغير صلاة الجماعة، لا يوجد ميزة لغير صلاة الجماعة. أما في المساجد الثلاثة فيها ميزة. نعم. لا، فمن نذر ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، وأفضلها المسجد الحرام لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه عن المساجد، فهذا أفضلها. وأما قصر الاعتكاف على المساجد الثلاثة في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم لعله رواية عبد الله بن مسعود، فهذا الصواب أنه أن هذا على سبيل الأفضلية، وليس شرطا أن يعتكف في أحد المسائل الثلاثة. وبعض الشباب يتمسك بهذا ويتشدد في هذا، بل بعض البلدان لا يعتكف فيها أحد، بلغنا ذلك الحديث، قال حديث حذيفة، أظنه حديث حذيفة، لا اعتكاف إلا في المسائل الثلاثة. والمقصود هنا بلا اعتكاف أي لا اعتكاف أفضل، وإلا فإن الله جل وعلا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والحق أن الألف واللام في هذه الآية الاستغراق، يعني جميع المساجد يشرع فيها الاعتكاف، وحمل حديث حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة على الأفضلية ليس على الشرطية. ونعم نعم اقرأ الثاني. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرم فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
نعم، إذا عين الأفضل يعني المسجد الحرام فلا يعتكف في المسجد المدينة، والمسجد الأقصى أنه أفضل. أما إذا عين المسجد المدينة واعتكف في المسجد الأفضل أفضل منه ومسجد الحرام فلا بأس بذلك. نعم.
ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
نعم، ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، كأن ينذر اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فهذا زمن معين بالأيام ومعين بالشهر، فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، يعني يوم 20 يدخل إذا قبل غروب الشمس حتى يصادف ليلة الحادي والعشرين قبل غروب الشمس، لأجل أن يستكمل المدة وهي العشرة أيام عشرة ليالي الأخيرة. ولا يخرج المعتكف إلا في ليلة الحادي ليلة العيد التي هي أول ليلة من شوال، والأفضل أن يخرج من معتكفه على صلاة العيد بعد الفجر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خرج بعد ظهور هلال شوال قبل الفجر أو بعد صلاة العشاء مثلا أو قبل العشاء إذا ظهر الهلال لا بأس بذلك. نعم.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. فالمعتكف الاعتكاف لزوم الشيء، وشرعا لزوم المسجد بغرض التعبد لله تعالى. وأما ما عرفه بعض العلماء قطع العلائق عن الخلائق لخدمة الخالق، فهذه اللفظة لا تليق بحق الرب جل جلاله سبحانه، لأن المخدوم يحتاج لمن يخدمه، فلا يصح أن نقول لخدمة الخالق، وإنما نقول لعبادة الخالق، لأن الله جل وعلا لا يفتقر لمن يخدمه سبحانه وتعالى. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، وما الذي هو لا بد له منه؟ كقضاء الحاجة من بول أو غائط، والوضوء إن لم يكن في المسجد مكان للوضوء، وكذلك الطعام والشراب إن لم يكن هناك من يحضره له. أما إذا كان هناك من يحضر له الطعام والشراب أو المسجد فيه مكان لقضاء الحاجة من بول أو غائط كدور الخلاء أو مكان ميضة للوضوء فلا يخرج مطلقا. إذا دخل قبل غروب الشمس من يوم في ليلة الحادي والعشرين لا يخرج إلا إذا ظهر هلال شوال. وينتبه أن بعض الشباب هداهم الله ينشغل بالهواتف وباللعب في الهاتف وقطع الوقت الطويل مع الهواتف، وهذا خطأ. إنما الإنسان ينشغل في هذا الوقت بالعبادة، فلا يدري هل سيدرك عاما آخر في رمضان أو هل سيدرك ليالي أخرى في رمضان وهل سيدرك ليلة القدر. فكم من أناس كانوا معنا في العام الماضي لو أن الله جل وعلا بعثهم لتمنوا أن يبقوا لو لحظات معنا ليقدموا فيها كل طاعة يستطيعون. إنسان لا يدري، الله أعلم، هل سندرك رمضان أم لا. رمضان سرى الناس الهلال بعد يومين، يوم الجمعة، الله أعلم، أو ثلاثة أيام، هل سندركه أم لا، وإذا أدركناه هل سنكمله أم لا، وإذا أكملناه الله أعلم هل تقبل منا أم لا، وهل سندرك رمضان الذي بعده أم لا، الله أعلم. فالمعتكف يجتهد في العبادة، وبعض السلف كان يجتهد غاية الجد حتى لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في العبادة، كما ذكر الحافظ الذهبي في السير، سيد دخل الاعتكاف يجتهد لعل الله يقبضه في هذه الطاعة، أنه من توفيق الله العبد أن يوفقه قبل أن يموت لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فلو أغلق الإنسان هاتفه يكون أفضل في هذه العشرة، واجتهد مع المصحف وقراءة التفسير، يقرأ في تفسير القرآن العظيم ويجتهد في إنهاء تفسير من التفاسير، لا سيما تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يقرأ تفسير القرآن في هذا الوقت في هذه العشر، ينشغل بالعبادة وينقطع عن الناس، إن هذا معنى الاعتكاف. دخل ابن القيم رحمه في الزاد: أما الاعتكاف الذي فيه مجدبة للزبائن وإطالة الحديث ونحو ذلك فهذا الاعتكاف شيء، والاعتكاف النبوي شيء أو لون آخر. ولذلك قال المصنف هنا: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطوا. فالمعتكف لا يعود المريض، وإن كانت عيادة المريض مستحبة بل واجبة عند بعض أهل العلم، وهي من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعوده، ولا يتبع جنازة، لأن الاعتكاف أهم، وهذا يفوت عليه وقتا في اتباع الجنازة وعيادة المريض. قال: إلا أن يشترط، هذا عند بعض العلماء يجوز الاشتراط في الخروج، واستدلوا لذلك بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. قالوا: إذا جاز الاشتراط في الحج يجوز الاشتراط في الصوم. والأظهر والله تعالى أعلم أن هذا خاص بالحج، وأن الاشتراط في غيره لا يشرع، لأنه وجد الصوم في عهد النبي عليه السلام ولم يقع هذا الاشتراط، لا نعلم أنه وقع من النبي عليه السلام ولو مرة واحدة. وما فعله البعض أنه يعني يخرج إلى العمل وثم يأتي فيعتكف، لا أعلم أن هذا مشروعا ولو اشترط ذلك، ولكن إن خرج ثم جاء يجلس في المسجد، أو خرج مثلا بالنهار لعمله وجاء بالليل قبل غروب الشمس فاعتكف هذه الليلة فلا بأس، ونرجو له الأجر إن شاء الله، لا يخرج إلا بعد أذان الفجر. ولكن بالنهار هو لم يعد معتكفا، كيف يجلس 5 ساعات أو 6 ساعات أو 10 ساعات في عمله ويرجع يقول أنا معتكف؟ هذا ليس اعتكافا. وأفسد منه وأسوأ أنه يضرب شهادة مغشوشة مكذوبة، فيأخذ أجازة، يقدم أجازة أنه مريض ويكذب، فيقع في كبيرة وهي الكذب من أجل أن يفعل مستحبا هو الاعتكاف، وهذا من عدم الفقه وهذا من الجهل وهذا خطأ، لا يجوز ذلك أبدا، وهذا محرم وهو آثم، ومن فعل له الشهادة آثم أيضا. إن تيسر الاعتكاف اعتكف، إن لم يتيسر والعمل في حاجة إليه ولا يستطيع أن يأخذ إجازة الحمد لله، ولو كان يعتكف كل سنة وانقطع بسبب يعني عارض، فعندنا حديث البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهذه هؤلاء الذين يتغيبون عن عملهم ويأخذون شهادات مكذوبة أنهم مرضى ونحو ذلك هذا محرم. قلت اشتراط في الصوم بدل الاعتكاف. اشتراط ماذا؟
سعر ما حضرتك نبهت على الاشتراط في الصوم يعني أنه لا يشترط لا يشترط في الاعتكاف. حضرتك تقصد لا يشترط في الاعتكاف؟
نعم لا يشترط الصوم في الاعتكاف في حديث عمر أنه نذر يعتكف ليلة وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم
إلا أن يشترطه.
إلا أن
يشترط الصوم ليس الاعتكاف.
لا إلا أن يشترطه يعني الخروج عيادة المريض وشهادة الجنازة. إذا اشترطها عند الحنابلة يجوز له هذا الشرط واعتمدوا على حديث الضباع بنت الزبير، لكن الصواب والله تعالى أعلم أنه لا يصح الاشتراط في الصوم ويقتصر على ما جاء في حديث ضباع على ما جاء في الحديث في الحج، أما في غير الحج لا. هذا في الاعتكاف. هذا في الاعتكاف. نعم.
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
شرعنا رحمه الله تعالى في بيان ما يبطل الاعتكاف فقال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. إذا جامع الرجل امرأته أو ملك يمينه في الاعتكاف سواء كان منذورا أو فريضة أو مسنونا عفوا فإنه يفسد اعتكافه، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك فقال سبحانه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن المعتكف ممنوع من الجماع. فقول ولا تباشرهن المقصود بالمباشرة هنا الجماع، وكذلك دواعي الجماع كالتقبيل واللمس والضم والمداعبة، لأن هذا فيه قضاء للشهوة التي تتنافى مع الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد لعبادة الله تعالى، هذا لا يناسبه. نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني.
قال رحمه الله تعالى ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني المعتكف يشتغل بالقرب بجميع أنواعها من صلوات النوافل وتلاوة القرآن وذكر الله تفكر في آيات الله، ووقف يكون وقته مشغولا بالطاعات القولية والفعلية، وأيضا إذا يجتنب ما لا يعنيه عند مخالطة الناس ولا يكثر مجالسة الناس، وعلى ما سبق يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد أو الأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. والذي يفسد الاعتكاف هو الخروج من المعتكف. وبماذا تحصل الخروج؟ هل إذا أخرج رأسه يكون قد خرج؟ لا، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة، ومعلوم أن حجراته صلى الله عليه وسلم كانت تفتح في المسجد، فكان يخرج رأسه لعائشة فترجله وهو معتكف. وإنما الاعتكاف يتحقق إذا ما خرج برجليه وقيل بإحداهما، إذا أخرج رجليه أو إحداهما يفسد اعتكافه بغير حاجة. أما إن خرج لحاجة فلا بأس كقضاء الحاجة أو من بول أو غائط أو الاتيان وجلب طعام لا بأس بذلك. وإن كان مريضا مثلا في الاعتكاف يؤتله بطبيب في المعتكف، فإن كان لابد من نقله إلى مكان خارج المعتكف فلا بأس بذلك، يذهب وإن عاد يبدأ معتكفا يبدأ معتكفه من جديد. وأيضا يشترط أن لا يقع فيه جماع، وأيضا إذا نذروا في مدة معينة لابد أن يدخل معتكفه قبل بدايتها ولا يخرج إلا في نهايتها. وأيضا إذا نذر في أحد المساجد الثلاثة فلا يجزئه في غيرها لأنها أفضل المساجد. وإذا نذر في الفاضل من المساجد الثلاثة كان ينظر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه في المفضول، لم يجزئه في المفضول. والمصنف هنا قال والعكس، يعني قال والعكس ولا قال ماذا؟ والعكس بعكسه. والأظهر أنه لو نذره في المسجد المفضول واعتكف في المسجد الفاضل أن هذا يجزئه. وبالمناسبة هذه المساجد الثلاثة التي يشرع على وجه الأرض شد الرحل إليها، وشد الرحل معناه قصد بقعة لفضيلة فيها، هذا معنى شد الرحل. لبعض السفهاء من الحزبيين يشوش على طلاب العلم إذا ذهبوا عند شيخ ما يقول يشدون الرحل إليه، هذا غلط، هذا ليس شد رحل. شد الرحل قصد لبقعة معينة لفضيلة فيها، فهذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة لأن ورث الأدلة في فضلها. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، ومسجد الأقصى قيل 500 وقيل 250. فالحاصل أنه لا يشد الرحل لقصد بقعة ما على وجه الأرض إلا هذه المساجد الثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم، ويعني لعلنا نقف عند هذا الحد ونكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من كتاب الاعتكاف وكتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، ونشرع غدا إن شاء الله في كتاب الزكاة، زكاة الفطر، ونثني عليه في درس العشاء إن شاء الله بصلاة العيدين أو العكس إن شاء الله تعالى. والأسئلة في أسئلة
في أسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل بلع النخامة يبطل الصلاة؟
الصلاة؟
نعم،
لا أعلم أنه يبطل الصلاة، لكن الذين قالوا يبطل قالوا يبطل الصوم. ولا شك أن الأكل والشرب، أما الأكل في الاتفاق يبطل الصلاة، وأما الشرب فتنازعوا فيه، ونسب إلى بعض التابعين أو الصحابة أنه كان يشرب في الصلاة، والأظهر أنه لا يجوز لا الأكل ولا الشرب في الصلاة، لا يجوز هذا وأنه يبطل الصلاة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، شيخنا ذكر الإمام الحجاوي أنه رحمه الله أنه يلزم من نوى الصيام ثم أغمي عليه جميع النهار القضاء فقط، وسكت عن حكم من نوى وجن جميع النهار، فنرجو توضيح ما يجب عليه بعد أن يفيق، وجزاكم الله خيرا.
يجب عليه القضاء أيضا، يجب عليه القضاء أيضا إذا كان النائم، إذا كان عفوا الذي أغمي عليه وبقي طوال النهار يقضي، فالمجنون كذلك، لا سيما إن كان جنونه مطبقا يعني دائما. أما إن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا أو يغمى عليه أحيانا ويفيق أحيانا فينظر، إن كانت إفاقته في وقت يشرع فيه الصوم كالوقت ما بين الفجر إلى غروب الشمس هذا يلزمه الصيام ومكلف به طالما أن عقله رد إليه. أما إذا لم يكن عقله معه فإنه غير مكلف أصلا، لقول النبي عليه السلام كما عند أحمد بلسان صحيح رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والمقصود بالقلم قلم التكليف. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، العلة إذن من المسجد الذي يجمع فيه للرجال لوجود الجمعة، فإن لم يتيسر اعتكاف في مثل ذلك هل يجوز أن يعتكف في غيره ويشترط الخروج للجمعة؟
لا يلزمه الاشتراط لأنه سيخرج، وهذا يعد من الحاجة، كان لا يخرج كما تقول عائشة رضي الله عنها إلا لحاجة الإنسان، فإذا كان يخرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو جلب طعام فصلاة الجمعة من باب أولى لا شك. وبعض العلماء كما سمعت اشترطوا أن يكون في مسجد فيه جمعة، والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط، ولكن إذا جاءت الجمعة اشترط أو لم يشترط يجب عليه الخروج، لأن الاعتكاف سنة وصلاة الجمعة فريضة عظيمة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، على هل يمكن أن تكون ليلة القدر في الليالي الزوجية حيث إن المصنف لم يعرج على ذلك؟
هذا ذهب إليه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه، لكن ذهب عليه جماهير أهل العلم أنها في أوتار العشر الأواخر، لقول عليه السلام التمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى الحديث، فهي أرجى في أوتار العشر الأواخر، وقد يقع ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا سيما الآن مع اختلاف المطالع، وأن الأهل كل بلد رؤيتهم والناس ربما يختلفون، تكون هذه الليلة زوجية عند أناس ووترية عند أناس، فالمرء يجتهد في العشر الأواخر كلها زوجية ووترية، يجتهد جدا، وهي يا أخي عشر ليالي كم يضيع الإنسان ويفسح المجال لنفسه 350 يوما، بقي عشرة ليالي فقط يجتهد في العبادة فيها زوجية كانت أم فردية. وما فعل البعض أنه يراقب الشمس ويخرج ويقول لزملائه في المعتكف أن هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، لا ينبغي ذلك، لأن هذا ربما يؤدي إلى كسل الناس عن العبادة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولدل أصحابه أن يراقب الشمس، بل شاء الله تبارك وتعالى أن العلامات الصحيحة فيما أعلم من علامات ليلة القدر تكون بعدها وهي طلوع الشمس بيضاء أو قال حمراء لا شعاع فيها، وهذا يكون بعد انقضاء الليلة. وأما أنها يعني لا تصرخ فيها الكلاب، لا تنبح فيها الكلاب وما شابه، لا أعلم دليل على ذلك صحيحا. نعم. إنما هي ليلة بلجة لا حارة ولا بردة، وهذا أيضا قد يختلف فيه الناس، تخرج الشمس صبيحتها بيضاء أو قال حمراء لا شعاع فيها. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، نسأل الله أن لا يحرمنا من هذه المجالس بذنوبنا، وأن يسر عيوبنا وأن يغفر لنا وأن يمكننا سبحانه وتعالى من قيام رمضان وصيامه، من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، يختمنا بخاتمة السعادة، يختمنا بالتوحيد والسنة، صلى الله على يميتنا إلا على التوحيد والسنة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة الرمضانية الدرس الثاني من مجالس الدورة الرمضانية لشهر رمضان المبارك لعام 43 بعد 400 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في ليلة 27 من شعبان، في متن زاد المستقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 68 رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصيام قال المصنف رحمه الله: والقضاء يكون شمال،
يستحب القضاء.
مستحب القضاء، الله مستحب
متتابعا.
ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. القضاء يكون في حق من أفطر لعذر شرعي كالمرض أو السفر وكذا الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فهؤلاء معذورون شرعا وأبيح لهم الفطر ويلزمهم القضاء، وهو صيام الأيام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويستحب المبادرة بالقضاء لعموم قوله تعالى: وسارعوا وسابقوا، فالمسارعة والمسابقة في الخيرات مطلوبة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر.
قال رحمه الله تعالى: فإن فعل، يعني أخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، لأنه سيصوم رمضان الحاضر لأنه أولى من القضاء، ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من رمضان السابق. والقائلون بأن عليه مع القضاء الكفارة قالوا: أما القضاء فلا بد منه، لأنه لا تبرأ الذمة إلا به، ولو تأخر إلى سنين عددا فإنه يبقى في ذمته. وأما الكفارة يعني عن كل يوم إطعام مسكين بسبب التأخير لغير عذر، فهذا قول بعض السلف. والآخرون قالوا: ليس عليه إلا القضاء فقط، وهذا هو الأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم، حيث إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في ذلك، وإنما هي أقوال لجماعة من السلف. قال: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني أن القضاء لا يسقط ولو أتى عليه رمضان بعد رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطر منه فإنه يقضي، وإن مات قبل القضاء وجب الإطعام من تركته ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. والأظهر والله تعالى أعلم أنه يقضى عنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والمقصود بالصيام هنا صيام الفريضة، أما المتنفل فهو أمير نفسه. والأظهر أن عليه القضاء فقط، أن عليه القضاء فقط وليس عليه الإطعام، حيث إنه لم يرد دليل بالإطعام. نعم.
قال رحمه الله: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
نعم. إن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، يعني إذا مات الميت وكان عليه صيام نذر لم يصومه، أو حج نذر لم يحجه، أو نذر أن يعتكف ليلة أو يوما ولم يفعل، فإن هذا النذر باق في ذمة الميت، لأنه دين الله سبحانه وتعالى باق في ذمته. قال: واستحب لوليه قضاؤه، ولا يجب على الولي القضاء، وإنما هذا على سبيل الاستحباب لأنه من أفعال البر والخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صام عنه وليه، ولم يلزمه بالصيام، إنما هذا من باب الإحسان إلى الميت. من مات وعليه الصيام صيام نذر صام عنه وليه، كما في الصحيحين حديث عائشة. والحديث الآخر: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والأظهر أن هذا النص: من مات وعليه صيام نذر، هذا يقصد به العموم، يقصد به العموم وليس صيام النذر خاصة، حيث إنه لا فرق بين صيام النذر وصيام الكفارة وصيام رمضان، فكلها واجبة، فهذا من الخاص الذي أريد به العموم، ولا يقال إن هذا خاص بالنذر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: من مات عليه صيام صام عنه وليه، وفي هذا صام من مات عليه صيام نذر، فلا يقال إن الأول خاص أريد به العموم، وإنما هذا خاص أريد به عام وهذا خاص يخصصه، لا، وإنما يقال هذا من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه هذا خاص أريد به العموم، يعني في كل ما اشترك فيه مع النذر في الحكم، وهو صيام رمضان وصيام الكفارة. فالصيام الواجب ثلاثة أقسام: صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة. أما رمضان والكفارة فإنه واجب بالشرع، وأما صيام النذر فقد أوجبه الإنسان على نفسه، فأوجبه على نفسه بالنذر. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع.
لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام صيام الفريضة، شرع في بيان صيام التطوع، وهذا من حسن التصنيف والتبويب. نعم.
قال رحمه الله: يسن صيام أيام البيض.
الأيام البيض وهي الثالث عشر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بالبيض لبيضاض لياليها بالقمر، لأن القمر يشمل ليلها، وإن صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو من آخره صح ذلك وأجزاءه وحصل به الأجر، ولكن الأيام البيض أفضل، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم.
والاثنين والخميس،
وهذا من كل أسبوع لقول النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومهما، لأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، فيستحب أن يعرض عمله وهو صائم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وست من شوال.
وست من شوال، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب عند أحمد ومسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي السنة كلها، وذلك لأن ستا من شوال ورمضان ثلاثون يوما، فهذه ستة وثلاثون يوما إذا ضربتها في عشرة، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، بعشر أمثالها، فتكون ثلاثمائة وستون، فرمضان مع عشرة أشهر عن عشرة أشهر وستة الأيام من شهرين عن شهرين، فيكون المجموع اثنى، يكون المجموع 12 شهرا، وهي أشهر السنة، وسواء صامها من أول شهر شوال أو من وسطه أو من آخره، أو صامها متتابعة أو متفرقة أجزأه. وهل إذا انقضى شوال هل يقضيها في ذي القعدة؟ الأظهر لا، لأن هذه العبادة متعلقة بزمن معين وهو شهر شوال، فلا تقضى في غير شوال. نعم.
قال رحمه الله: وشهر المحرم.
لأن النبي شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الإكثار من الصيام في هذا الشهر، لأنه شهر عظيم، وكان يقول: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله الذي تدعونه المحرم، وهو من الأشهر الحرم. نعم.
قال رحمه الله: وآكده العاشر ثم التاسع.
العاشر اليوم العاشر ويقال له عاشوراء، واليوم التاسع يقال له تاسعاء، وهو اليوم الذي وقع فيه يوم عاشوراء، وقع فيه هذا الحدث العظيم، هو إغراق فرعون لعنه الله، إغراق فرعون وقومه، ونصرة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، فهذا اليوم يستحب صيامه. وهل كل يوم وقع فيه شيء للكفار يستحب صيامه ويقاس على ذلك؟ لا، لأنه وقع ذلك مرارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بصيامه. وأما صيام عاشوراء ففي حديث أبي قتادة الأنصار عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاشوراء وأمر بصيامه، لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن ذلك فقالوا إن هذا يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. فقيل له عليه الصلاة والسلام: إن اليهود كانت تصومه، فقال: خالفوهم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، كما عند أحمد وابن خزيمة. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، كما عند مسلم. فيستحب صيام يوم العاشر عاشوراء من محرم، وأن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. نعم.
قال رحمه الله: وتسع ذي الحجة.
وبالنسبة لما جاء في الحديث عفوا من قبل: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية يوم عاشوراء، فهذا هل هو خاص بالصغائر أم هو شامل للصغائر والكبائر؟ الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا النص وأمثاله من النصوص تختص بالصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، وهذا قول الجمهور خلافا لابن المنذر والألباني، وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله جل وعلا اشترط للكبائر التوبة، فقال: إن تجتنبوا، وإن شرطية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. فتكفر السيئات إذا اجتنب الإنسان الكبائر، وهذا من شروط التوبة. وأما الصغائر فتغفر بمثل هذه الأعمال الصالحة. والقائلون بأنها تغفر لعموم الحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في كل يوم خمس مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والأظهر أن الكبائر لابد لها من توبة، وأن لقول الجمهور هو الأصح. نعم.
قال رحمه الله: وتسع ذي الحجة
وهي أول الشهر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام، كما في حديث البخاري من حديث عبد الله بن عباس وعند أحمد أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل أو أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصيام من جملة العمل الصالح. وعائشة رضي الله عنها نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر، والنبي قال هنا العشر، والصواب الذي يصام التسع الأول من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر يوم عيد الأضحى يحرم صيامه، ولكن هذا من باب جبر الكسري والعرب تعرف ذلك. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أنزلت علي البارحة عشر آيات، كما في الصحيح: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآيات 11 آية من سورة في آخر سورة آل عمران، وليست عشرا. ولكن من قال بالصيام قال إنه من جملة العمل الصالح، وبعضهم يرى على المشروعية، ونقل الاتفاق على مشروعية الصيام كعمل من الأعمال الصالحة. ولكن بعض الناس يهتم بالصيام ولا يهتم بالذكر وقراءة القرآن في هذه الأيام، وهذا خطأ، فالذكر مهم جدا في هذه التسع الأول من ذي الحجة. نعم.
قال رحمه الله: يوم عرفة لغير حاج بها.
لما أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة التي بعده. وهذا لغير الحاج، فالحاج لا يستحب له الصيام على الصحيح، بل يكون مفطرا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل أن يتقوى على المناسك والدعاء والعبادة في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، والسنة في حقه أن يكون مفطرا. وقد تنازع الصحابة هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام مفطرا أم لا، فأرسلت إليه امرأة إناء من لبن فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على دابته، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، فعلموا أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام. والقول بأنه يشرع صيامه حتى للحاج قول ضعيف، والحديث يدل على أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله: ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
وأفضله يعود على، قال في الأول ماذا؟
الصيام المسنون. ويسن
صيام. يسن صيام. وأفضله يعني الصيام النافلة والسنة، صوم يوم وفطر يوم. وهذا صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام، لما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يصح الإنسان أن يسرد الصوم سردا يعني بلا فطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما أراد عبد الله بن عمرو أن يزيد على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، في رواية: لا صام ولا أفطر. فالحديث الأول حديث أخرجه البخاري، والثاني أخرجه مسلمون. فأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
قال رحمه الله: ويكره
وعفوا ما يثيره البعض إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة من أنه لا يصام، ما ينبغي لهم ذلك، أن يحرم الناس أجر تكفير ذنوب سنتين. قد أفتى العلماء بأنه يجوز صيام يوم عرفة إذا ولو صادف يوم الجمعة، وأن هذا مستثنى مما أخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة، فأما في يوم عرفة فلا بأس بإفراده إن شاء الله، لا بأس بإفراده إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة.
نعم، ويكره إفراد رجب، فلا يجوز تخصيص رجب بالصيام، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يصوم الأيام البيض في أوساطه أو الاثنين والخميس من كل أسبوع فلا بأس بذلك. أما ما يفعله بعض كبار السن هداهم الله، لا سيما النساء العواجز منهن تصوم رجب وشعبان ورمضان، فهذا خطأ ليس بصحيح. ولم يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا تاما قط إلا رمضان. وما حديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم رمضان كله، ففي رواية قال كان يصوم رمضان إلا عفوا كان يصوم شعبان كله، ففي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة.
والجمعة لما سبق من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإما أن يصوم الجمعة ومعها الخميس أو الجمعة ومعها السبت، ولكن يكره بل قيل يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، إلا أن صادف يوم عرفة أو عاشوراء فلا حرج. فعرفة لأن عشرة يصام يوم قبلها أو يوما بعدها. نعم.
قال رحمه الله: والسبت.
قيل إن هذا يكره لحديث ورد في ذلك، والصواب أنه حديث شاذ، والصحيح أنه لا يكره إفراد السبت بالصوم لشذوذ هذا الحديث في ذلك. قال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكره صيامه مفردا، وأنه قول أكثر العلماء. وأما حديث لا تصوم يوم السبت ولا يجد أحدكم إلا لحاء عنب فلينضغه، فهذا حديث شاذ، وجماهير أهل العلم على جواز صيام يوم السبت ولو منفردا. نعم.
قال رحمه الله:
والشكي هو اليوم الذي يسبق رمضان، والصحيح أنه يحرم وليس يكره فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما سبق الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ولقول عمار بن ياسر رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وفي رواية: عصى الله ورسوله. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى جواز ذلك. ويوم الشك يكون إذا كان بين الهلال، إذا وجد قتر أو غيم، يعني غبرة غبار أو غيم، ولم ير الناس هلال، فبعض الناس يشك أنه من رمضان ويصوم، هذا خطأ. والصواب أنه لا يصام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم.
والشك ماذا؟
وعيد للكفار بصوم.
هذا لم يقل على شيخنا وعيد للكفار، لعل هذا زيادة والله أعلم، ولكن والشك ويحرم.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في
صوم العيدين ولو في فرض.
عندي شيخنا: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض.
ولو في فرض.
نعم. وأيام التشريق ولو في فرض.
إلا عن دم
متعة وقران.
طيب، العيدين لا يصام حتى ولو عن دم المتعة والقران.
نعم.
فيحرم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن هذين اليومين يشرع فيهما اللعب والمرح المشروع وإظهار الفرح والسرور، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولو صام في فرض كان يكون عليه قضاء أو نذر، فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام. وأيام التشريق، بل إن الصيام لا ينعقد إذا صام يوم الفطر ويوم الأضحى، لا ينعقد صياما أصلا. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، يعني ويحرم صيام أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها إلا في حق المتمتع والقارن. إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إن كان أهله حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه دم، لأن أهل مكة ليس عليهم هدي أهل مكة. المقصود لمن كان أهله حاضر، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالمفهوم من كان أهله حاضر المسجد الحرام ليس عليه دم. والمقصود بحاضر المسجد الحرام يعني أنه يسكن مكة، وليس المقصود أنه من أهلها أصالة، حتى ولو كان من اليمن أو من مصر أو من الشام، ولكنه يسكن مكة فليس عليه دم في الهدي والقران. نعم. ويستثنى في صيامها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كما في حديث عند البخاري في صحيحه: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة وقران، وأما غير المتمتع فلا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام لا فرض ولا تطوع.
قال رحمه الله: إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.
قال رحمه الله تعالى: هذا في بيان حكم قطع صوم القضاء، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، يعني من شرع في فعل طاعة واجبة عليه موسع وقت أدائها كفريضة الصلاة في أول وقتها وقضاء الصوم قبل ضيق وقته، فيحرم خروجه من الواجب الذي شرع فيه لغير عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين فيتعين عليه إتمام الفرض الذي دخل فيه. وهذا اختيار شيخنا حفظه الله وسلمه ومتعنا بعلمه، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن القضاء لا بأس، إذا أفطر لا يقضي، لا سيما إن عرض له عارض لا بأس أن يفطر ويقضي اليوم الذي كان يقضيه، وليس أنه يقضي قضاء آخر للذي أفطره. نعم.
قال رحمه الله: ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج.
لا يلزم في النفل يعني إتمام الصيام، فلو صام تطوعا ثم أراد قطعه في أثناء النهار فله ذلك، كان يدعى إلى وليمة، وصاحب الوليمة ربما يجد في نفسه شيئا إذا لم يأكل عنده، فالأفضل أن يفطر، لأن الصائم صائم النافلة أمير نفسه، كما في الحديث: إن شاء أكمل وإن شاء أفطر، كما عند الشيخين من حديث عائشة، وهذا في صوم عاشوراء. وكذلك صلاة النافلة له أن يقطعها ولا يلزمه إكمالها. قال: ولا قضاء فاسده، يعني لا يلزم قضاء ما فسد من النفل، فلو أنه صام نافلة ووطئ في أثناء النهار لا يحرم عليه ذلك، لأنه يجوز له أن يفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع، فإذا جمع في صيام النفل فليس عليه قضاء ولا كفار إلا الحج، فإنه يلزمه إتمامه وقضاؤه. إذا أفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، وعليه المضي في فاسده وإكماله، وعليه ذبح فدية بدنه، وعليه أن يقضي من العام القادم كما سيذكر المصنف في كتاب الحج. نعم.
قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
نعم. ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 من أبلغ وعشرين أبلغ. الله تبارك وتعالى جعل في شهر رمضان ليلة خيرا من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني هذه الليلة أفضل العبادة فيها، أفضل من العبادة في 83 سنة ونيف من الأشهر ليس فيها ليلة القدر. وقال الله جل وعلا عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن العظيم أنزل الله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. معلوم أن القرآن كان ينزل منجما على حسب الحوادث والوقائع، ولكن الله تبارك وتعالى أنزله في ليلة القدر جملة واحدة، والمسلم عليه أن يجتهد في هذه الليلة حتى يدركها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، كان يخلط العشرين الأول بنوم وصلاة، فإذا جاء العشر الأواخر استيقظ الليلة وصلى عليه الصلاة والسلام وشاد في الذكر وقراءة القرآن، فالمسلم يتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف حتى يشتهد في العبادة في الليل في هذه العشر، أكثر من قيامه في أول الشهر، وذلك طلبا لليلة القدر، فيترجى في العشر الأواخر، وآكلها 27، وهذا مذهب الإمام أحمد أنها في 27 آكد كما ذكره صاحب الإنصاف، ويحتمل أنها أول ليلة من العشر يعني 21، ويحتمل أنها ليلة 23 أو 25 أو 27 وهي آكلها، وربما تكون ليلة 29. والصواب أنها متنقلة، تتنقل من سنة إلى سنة. وأما ما حلف عليه أبي بن كعب كما علم عند مسلم كان يقسم أنها ليلة 27، فهذا اجتهاد من أبي بن كعب رضي الله عنه، ولعلها كانت في هذا العام ليلة 27 الذي أقسم فيه أبي. وإلا فإن الليلة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام كانت ليلة 23. وعائشة رضي الله عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تقول إن أدركتها ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويستحب الإكثار من الدعاء وإطالة السجود في هذه في صلاة التهجد والقيام حتى يتمكن الناس من الدعاء. نعم.
سمع قراءة 45 ولا كيف؟ نعم. مرة 33 دقيقة.
ها؟
فكيف سيكون؟ مرة 33 يعني.
طيب. سمع أصفين عادلة بس.
قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف.
قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. الاعتكاف هو المكث والبقاء في المكان، فكل من بقي في مكان وأطال الجلوس فيه يقال له معتكف كما في لسان العرب. أما هذا لغة، أما شرعا فالاعتكاف لزوم المسجد والبقاء فيه طاعة لله عز وجل وتفرغا للعبادة من ذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات. فالاعتكاف مستحب، هو سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يواظب عليها. ولما خرج مرة لما ضرب خباء فضربت النساء أخبية عائشة وحفصة وغيرهن، فقال آل بر أردتن انقضن الأخبية، ولما نقضها فإذا به عليه الصلاة والسلام يقضي الاعتكاف في شوال. فالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وحكمه أنه سنة، حكمه أنه سنة. وعلى المعتكف ألا يباشر النساء لقول الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعليه أن يتخذ مسجدا تقام فيه صلاة الجماعة حتى لا يضطر للخروج لصلاة الجماعة، وكذلك صلاة الجمعة حتى يستطيع أن يخرج أن يصلي الجمعة ولا يخرج من اعتكافه. وعلى المسلم أن يقصد باعتكافه الإخلاص لله جل وعلا ولا يكون فيه رياء ولا سمعة، أو يجعل اعتكافه مجلبة للزبائن والزوار، ويستدل على ذلك بزيارة إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، إنها قال إنها صفية. نعم. وفي صفة معتكفه يعني مجلبة للزبائن وكثرة الزوار، هذا خطأ، وإنما لو زاره أحد وقتا يسيرا 5 دقائق أو 10 دقائق أرجو أن لا بأس، أرجو أن لا بأس. وما ننبه عليه في هذا الباب أيضا أن بعض الناس يبيع ويشتري في الاعتكاف بهاتفه، وهذا محرم ولا يربح الله له تجارة. ومن السنة إذا رأى الإنسان أحدا يفعل ذلك يقول لا أربح الله تجارتك، إذا رأيتموه يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. كذا من ينشر ضالته في المسجد يقال له لا ردها الله عليك، فلا يجوز البيع والشراء. لكن هل يجوز التوكيل إذا كان معتكفا ووكل أحدا يشتري له طعاما حتى لا يخرج؟ لا بأس بذلك. أما أن يتصل بالهاتف أو بأي وسيلة يرسل رسالة أو ذلك أنني أريد أن أشتري منك كذا فيقول آخر قبلت، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإن كان المسجد فيه غرف تفتح على المسجد هل يجوز للمعتكفين أن يعتكفوا فيها؟ نعم، ولو كان أطباقا عليا يجوز لهم أن يعتكفوا فيها لأنها ملحقة بالمسجد. نعم.
قال رحمه الله: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
يعني هذا معنى الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. نعم.
مسنون،
يعني حكمه أنه مسنون ليس واجبا ولا يجب إلا بالنذر. إذا نذر الإنسان يعتكف ولو ليلة فيجب عليه أن يعتكف هذه الليلة وتصير واجبة في حقه. ومتى يدخل المعتكف معتكفه؟ تنازع العلماء في ذلك، فقيل يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس يوم 20، قبل أن تغرب شمس يوم 20 والتي ستدخل بعدها ليلة 21، فإنه يدخل معتكفه، وذلك حتى يكون معتكفا 10 أيام أو 10 ليالي، 21 22 23 24 25 26 27 28 29 أو 30. أما لو دخل سبحان الله الحزبيون جماعة برهامي يدخلون ليلة 21 حتى هذا يخالفون فيه، أو لا سبحان الله ذكر الإنسان بأرجل صار يشك في كل شيء حتى أنه كان لا يجامع أهله امرأته إلا بالنهار خشية أن تكون امرأة رجل آخر، فهذا من العبث، هذا من العبث. وقيل يدخل معتكفه أنه جاء النفس كان يدخل معتكفه في صبيحة هذا اليوم يعني 21، والمراد بذلك أنه كان يدخل مكان خبائه وليس المسجد. وكان خباؤه عليه الصلاة والسلام حصير ضرب له عند المنبر يجلس فيه صلى الله عليه وسلم، ومن السنة ضرب الأخبية ولو في المساجد، هذا من السنة، إن تيسر ذلك ولا مفسدة يشرع الخباء، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده. ويجوز النساء أن يعتكفن بشرط أمن الفتنة وإذن الزوج أو الولي، لا بد من ذلك، أمن الفتنة وإذن الولي من زوج أو غيره. أما بدون إذن أو كان هناك مفسدة أو عدم أمان على العرض فلا يصح المرأة أن تعتكف، لا يجوز لها ذلك. قال: ويصح بلا صوم.
قال رحمه الله: ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر.
الاعتكاف مع الصوم أفضل، ولكن لو اعتكف المفطر يعني لا سيما إن كان عنده عذر لا بأس بذلك، أو مرض يوما فأفطر فلا يقطع اعتكافه ويخرج، هذا هو الصحيح. وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر في الجاهلية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عمر أن عمر رضي الله عنه نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أوراه قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. معلوم أن الليلة ليس مجالا للصوم، فدل على أنه لا يشترط للصائم للمعتكف أن يكون صائما، وإن كان الأفضل أن يكون صائما ولكن ليس بشرط. قال: ويلزمان
بالنذر.
ما هما اليلزمان؟
الصوم والاعتكاف.
الاعتكاف مع الصوم بالنذر. فإذا نذر أن يعتكف وهو صائم فإنه يلزمه الأمران، لقوله صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين وغيرها من حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة والصيام طاعة، قد نذرهما فيلزمانه بالنذر. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.
نعم، يعني الإنسان يعتكف في مسجد يجمع فيه، يعني يصلى فيه صلاة الجمعة والجماعة، فلا صح الإنسان يذهب إلى مسجد مهجور أو مصلى فيعتكف فيه. وحتى لا يخرج لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة، إلا المرأة في أي مسجد، لأنه لا يلزمها صلاة الجماعة، فصح من الاعتكاف في كل مسجد سواء كان تصلى فيه الجمعة أو لا تصلى فيه الجمعة، لا بأس بذلك، إلا مساجد البيوت. ربما أخذ المكان يصلين فيه النساء في البيت كمصلى، فلا يتخذ هذا معتكفا ولا يأخذ هذا أحكام الاعتكاف. والشرط لكي يكون مسجدا يصلى فيه الصلوات الخمس، أما إن كان يصلى فيه بعض الصلوات دون بعض فهذا مصلى له أحكام المصلى. نعم.
قال رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه.
هذا في حكم من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد معين. قال رحمه الله تعالى: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه. يعني من نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يؤدي ما نذره في ذلك المسجد، بل يجزئه أن يعتكف في أي مسجد من المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة، لأنه لا ميزة لغير صلاة الجماعة، لا يوجد ميزة لغير صلاة الجماعة. أما في المساجد الثلاثة فيها ميزة. نعم. لا، فمن نذر ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، وأفضلها المسجد الحرام لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه عن المساجد، فهذا أفضلها. وأما قصر الاعتكاف عن المساجد الثلاثة في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم لعله رواه عبد الله بن مسعود، فهذا الصواب أنه أن هذا على سبيل الأفضلية، وليس شرطا أن يعتكف في أحد المسائل الثلاثة. وبعض الشباب يتمسك بهذا ويتشدد في هذا، بل بعض البلدان لا يعتكف فيها أحد، بلغنا ذلك الحديث، قال حديث حذيفة، أظنه حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المسائل الثلاثة. والمقصود هنا بلا اعتكاف أي لا اعتكاف أفضل، وإلا فإن الله جل وعلا قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والحق أن الألف واللام في هذه الآية للاستغراق، يعني جميع المساجد يشرع فيها الاعتكاف، وحمل حديث حذيفة رضي الله عنه: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، على الأفضلية ليس على الشرطية. ونعم وما نعم اقرأ الثاني. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه.
نعم. إذا عين الأفضل يعني المسجد الحرام فلا يعتكف في المسجد المدينة، وإذا المسجد الأقصى أنه أفضل. أما إذا عيد المسجد المدينة واعتكف في المسجد الأفضل أفضل منه ومسجد الحرام فلا بأس بذلك. نعم.
ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
نعم، ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، كأن ينذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فهذا زمن معين بالأيام ومعين بالشهر، فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، يعني يوم 20 يدخل إذا قبل غروب الشمس حتى يصادف ليلة الحادي والعشرين قبل غروب الشمس، لأجل أن يستكمل المدة وهي العشرة أيام عشرة ليالي الأخيرة. ولا يخرج المعتكف إلا في ليلة الحادي ليلة العيد التي هي أول ليلة من شوال، والأفضل أن يخرج من معتكفه على صلاة العيد بعد الفجر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خرج بعد ظهور هلال شوال قبل الفجر أو بعد صلاة العشاء مثلا أو قبل العشاء إذا ظهر الهلال لا بأس بذلك. نعم.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. فالمعتكف الاعتكاف لزوم الشيء، وشرعا لزوم المسجد بغرض التعبد لله تعالى. وأما ما عرفه بعض العلماء قطع العلائق عن الخلائق لخدمة الخالق، فهذه اللفظة لا تليق بحق الرب جل جلاله سبحانه، لأن المخدوم يحتاج لمن يخدمه، فلا يصح أن نقول لخدمة الخالق، وإنما نقول لعبادة الخالق، لأن الله جل وعلا لا يفتقر لمن يخدمه سبحانه وتعالى. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، وما الذي هو لا بد له منه؟ كقضاء الحاجة من بول أو غائط، والوضوء إن لم يكن في المسجد مكان للوضوء، وكذلك الطعام والشراب إن لم يكن هناك من يحضره له. أما إذا كان هناك من يحضر له الطعام والشراب أو المسجد فيه مكان لقضاء الحاجة من بول أو غائط كدور الخلاء أو مكان ميضة للوضوء فلا يخرج مطلقا. إذا دخل قبل غروب الشمس من يوم في ليلة الحادي والعشرين لا يخرج إلا إذا ظهر هلال شوال. وينتبه أن بعض الشباب هداهم الله ينشغل بالهواتف وباللعب في الهاتف وقطع الوقت الطويل مع الهواتف، وهذا خطأ. إنما الإنسان ينشغل في هذا الوقت بالعبادة، فلا يدري هل سيدرك عاما آخر في رمضان، وهل سيدرك ليالي أخرى في رمضان، وهل سيدرك ليلة القدر. فكم من أناس كانوا معنا في العام الماضي لو أن الله جل وعلا بعثهم لتمنوا أن يبقوا لو لحظات معنا ليقدموا فيها كل طاعة يستطيعون. إنسان لا يدري، الله أعلم، هل سندرك رمضان أم لا. رمضان سرى الناس الهلال بعد يومين، يوم الجمعة، الله أعلم، أو ثلاثة أيام، هل سندركه أم لا، وإذا أدركناه هل سنكمله أم لا، وإذا أكملناه الله أعلم هل تقبل منا أم لا، وهل سندرك رمضان الذي بعده أم لا، الله أعلم. فالمعتكف يجتهد في العبادة، وبعض السلف كان يجتهد غاية الجد، حتى لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في العبادة، كما ذكر الحافظ الذهبي في السير، سيد دخل الاعتكاف يجتهد لعل الله يقبضه في هذه الطاعة، أنه من توفيق الله العبد أن يوفقه قبل أن يموت لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فلو أغلق الإنسان هاتفه يكون أفضل في هذه العشر، واجتهد مع المصحف ومع قراءة التفسير، يقرأ في تفسير القرآن العظيم ويجتهد في إنهاء تفسير من التفاسير لا سيما تفسير العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي، يقرأ تفسير القرآن في هذا الوقت في هذه العشر، ينشغل بالعبادة وينقطع عن الناس، إن هذا معنى الاعتكاف. دخل ابن القيم رحمه في الزاد: أما الاعتكاف الذي فيه مجدبة للزبائن إطالة الحديث ونحو ذلك فهذا الاعتكاف شيء، والاعتكاف النبوي شيء أو لون آخر. ولذلك قال المصنف هنا: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطوا. فالمعتكف لا يعود المريض، وإن كانت عيادة المريض مستحبة بل واجبة عند بعض أهل العلم، وهي من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعوده، ولا يتبع جنازة، لأن الاعتكاف أهم، وهذا يفوت عليه وقتا في اتباع الجنازة وعيادة المريض. قال: إلا أن يشترط، هذا عند بعض العلماء يجوز الاشتراط في الخروج. واستدلوا لذلك بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. قالوا: إذا جاز الاشتراط في الحج يجوز الاشتراط في الصوم. والأظهر والله تعالى أعلم أن هذا خاص بالحج، وأن الاشتراط في غيره لا يشرع، لأنه وجد الصوم في عهد النبي عليه السلام ولم يقع هذا الاشتراط، لا نعلم أنه وقع من النبي عليه السلام ولو مرة واحدة. وما فعله البعض أنه يعني يخرج إلى العمل وثم يأتي فيعتكف، لا أعلم أن هذا مشروعا ولو اشترط ذلك. ولكن إن خرج ثم جاء يجلس في المسجد، أو خرج مثلا بالنهار لعمله وجاء بالليل قبل غروب الشمس فاعتكف هذه الليلة، فلا بأس، ونرجو له الأجر إن شاء الله، لا يخرج إلا بعد أذان الفجر. ولكن بالنهار هو لم يعد معتكفا، كيف يجلس 5 ساعات أو 6 ساعات أو 10 ساعات في عمله ويرجع يقول أنا معتكف؟ هذا ليس اعتكافا. وأفسد منه وأسوأ أنه يضرب شهادة مغشوشة مكذوبة، فيأخذ أجازة يقدم أجازة أنه مريض ويكذب، فيقع في كبيرة وهي الكذب من أجل أن يفعل مستحب هو الاعتكاف، وهذا من عدم الفقه وهذا من الجهل وهذا خطأ، لا يجوز ذلك أبدا، وهذا محرم وهو آثم، ومن فعل له الشهادة آثم أيضا. إن تيسر الاعتكاف اعتكف، إن لم يتيسر والعمل في حاجة إليه ولا يستطيع أن يأخذ إجازة الحمد لله، ولو كان يعتكف كل سنة وانقطع بسبب يعني عارض، فعندنا حديث عن البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهذه الهؤلاء الذين يتغيبون عن عملهم ويأخذون شهادات مكذوبة أنهم مرضى ونحو ذلك، هذا محرم. قلت اشتراط في الصوم بدل الاعتكاف، اشتراط ماذا؟
سعر محضرك نبهت على الاشتراط في الصوم، يعني أنه لا يشترط، لا يشترط في الاعتكاف، حضرتك تقصد لا يشترط في الاعتكاف؟
نعم، لا يشترط الصوم في الاعتكاف، في حديث عمر أنه نذر يعتكف ليلة وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم،
إلا أن يشترطه.
إلا أن
يشترط الصوم ليس الاعتكاف.
لا، إلا أن يشترطه يعني الخروج، عيادة المريض وشهادة الجنازة، إذا اشترطها عند الحنابلة يجوز له هذا الشرط، واعتمدوا على حديث الضباع بنت الزبير. لكن الصواب والله تعالى أعلم أنه لا يصح الاشتراط في الصوم، ويقتصر على ما جاء في حديث ضباع، على ما جاء في الحديث في الحج، أما في غير الحج لا. هذا في الاعتكاف، هذا في الاعتكاف. نعم.
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
شرعنا رحمه الله تعالى في بيان ما يبطل الاعتكاف، فقال: وإن وطئ في فرج، في فرج فسد اعتكافه. إذا جامع الرجل امرأته أو ملك يمينه في الاعتكاف، سواء كان منذورا أو فريضة أو مسنونا عفوا، لأن فإنه يفسد اعتكافه، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك، فقال سبحانه: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدل على أن المعتكف ممنوع من الجماع. فقول ولا تباشرهن، المقصود بالمباشرة هنا الجماع، وكذلك دواعي الجماع كالتقبيل واللمس والضم والمداعبة، لأن هذا فيه قضاء للشهوة التي تتنافى مع الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد لعبادة الله تعالى، هذا لا يناسبه. نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني المعتكف يشتغل بالقرب بجميع أنواعها من صلوات النوافل وتلاوة القرآن وذكر الله، تفكر في آيات الله، ووقف يكون وقته مشغولا بالطاعات القولية والفعلية، وأيضا إذا يجتنب ما لا يعنيه عند مخالطة الناس ولا يكثر مجالسة الناس، وعلى ما سبق يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد، أو الأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. والذي يفسد الاعتكاف هو الخروج من المعتكف. وبماذا تحصل الخروج؟ هل إذا أخرج رأسه يكون قد خرج؟ لا، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة، ومعلوم أن حجراته صلى الله عليه وسلم كانت تفتح في المسجد، فكان يخرج رأسه لعائشة فترجله وهو معتكف. وإنما الاعتكاف يتحقق إذا ما خرج برجليه، وقيل بإحداهما، إذا أخرج رجليه أو إحداهما يفسد اعتكافه بغير حاجة. أما إن خرج لحاجة فلا بأس، كقضاء الحاجة أو من بول أو غائط أو الاتيان وجلب طعام، لا بأس بذلك. وإن كان مريضا مثلا في الاعتكاف يؤتله بطبيب في المعتكف، فإن كان لابد من نقله إلى مكان خارج المعتكف فلا بأس بذلك، يذهب، وإن عاد يبدأ معتكفه من جديد. وأيضا يشترط أن لا يقع فيه جماع، وأيضا إذا نذروا في مدة معينة لابد أن يدخل معتكفه قبل بدايتها، ولا يخرج إلا في نهايتها. وأيضا إذا نذر في أحد المساجد الثلاثة فلا يجزئه في غيرها، لأنها أفضل المساجد. وإذا نذر في الفاضل من المساجد الثلاثة كان ينظر الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه في المفضول. والمصنف هنا قال والعكس، يعني قال والعكس، ولا قال ماذا؟
والعكس بعكسه.
والأظهر أنه لو نذره في المسجد المفضول واعتكف في المسجد الفاضل أن هذا يجزئه. وبالمناسبة هذه المساجد الثلاثة التي يشرع على وجه الأرض شد الرحل إليها، وشد الرحل معناه قصد بقعة لفضيلة فيها، هذا معنى شد الرحل. لبعض السفهاء من الحزبيين يشوش على طلاب العلم إذا ذهبوا عند شيخ ما يقول يشدون الرحل إليه، هذا غلط، هذا ليس شد رحل. شد الرحل قصد لبقعة معينة لفضيلة فيها، فهذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، لأن ورث الأدلة في فضلها. فالمسجد الحرام الصلاة فيه ب100,000 صلاة، والمسجد النبوي ب1,000 صلاة، ومسجد الأقصى قيل 500 وقيل 250. فالحاصل أنه لا يشد الرحل لقصد بقعة ما على وجه الأرض إلا هذه المساجد الثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم، ويعني لعلنا نقف عند هذا الحد ونكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من كتاب الاعتكاف وكتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، ونشرع غدا إن شاء الله في كتاب الزكاة زكاة الفطر، ونثني عليه في درس العشاء إن شاء الله بصلاة العيدين أو العكس إن شاء الله تعالى. والأسئلة في أسئلة
في أسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل بلع النخامة يبطل الصلاة؟
الصلاة؟
نعم،
لا أعلم أنه يبطل الصلاة، لكن الذين قالوا يبطل قالوا يبطل الصوم. ولا شك أن الأكل والشرب، أما الأكل فبالاتفاق يبطل الصلاة، وأما الشرب فتنازعوا فيه، ونسب إلى بعض التابعين أو الصحابة أنه كان يشرب في الصلاة، والأظهر أنه لا يجوز لا الأكل ولا الشرب في الصلاة، لا يجوز هذا وأنه يبطل الصلاة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، شيخنا ذكر الإمام الحجاوي أنه رحمه الله أنه يلزم من نوى الصيام ثم أغمي عليه جميع النهار القضاء فقط، وسكت عن حكم من نوى وجن جميع النهار، فنرجو توضيح ما يجب عليه بعد أن يفيق، وجزاكم الله خيرا.
يجب عليه القضاء أيضا، يجب عليه القضاء أيضا إذا كان النائم، إذا كان عفوا الذي أغمي عليه وبقي طوال النهار يقضي، فالمجنون كذلك، لا سيما إن كان جنونه مطبقا يعني دائما. أما إن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا أو يغمى عليه أحيانا ويفيق أحيانا فينظر، إن كانت إفاقته في وقت يشرع فيه الصوم كالوقت ما بين الفجر إلى غروب الشمس هذا يلزمه الصيام ومكلف به طالما أن عقله رد إليه. أما إذا لم يكن عقله معه فإنه غير مكلف أصلا، لقول النبي عليه السلام كما عند أحمد بلسان صحيح رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والمقصود بالقلم قلم التكليف. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، العلة إذن من المسجد الذي يجمع فيه للرجال لوجود الجمعة، فإن لم يتيسر اعتكاف في مثل ذلك هل يجوز أن يعتكف في غيره ويشترط الخروج للجمعة؟
لا يلزمه الاشتراط، لأنه سيخرج وهذا يعد من الحاجة، كان لا يخرج كما تقول عائشة رضي الله عنها إلا لحاجة الإنسان، فإذا كان يخرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو جلب طعام فصلاة الجمعة من باب أولى لا شك. وبعض العلماء كما سمعت يشترط أن يكون في مسجد فيه جمعة، والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط، ولكن إذا جاءت الجمعة اشترط أو لم يشترط يجب عليه الخروج، لأن الاعتكاف سنة وصلاة الجمعة فريضة عظيمة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، على هل يمكن أن تكون ليلة القدر في الليالي الزوجية حيث إن المصنف لم يعرج على ذلك؟
هذا ذهب إليه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه، لكن ذهب عليه جماهير أهل العلم أنها في أوتار العشر الأواخر، لقول عليه السلام التمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى الحديث، فهي أرجى في أوتار العشر الأواخر، وقد يقع ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا سيما الآن مع اختلاف المطالع وأن الأهل كل بلد رؤيتهم والناس ربما يختلفون، تكون هذه الليلة زوجية عند أناس ووترية عند أناس، فالمرء يجتهد في العشر الأواخر كلها زوجية ووترية يجتهد جدا، وهي يا أخي عشر ليالي كم يضيع الإنسان ويفسح المجال لنفسه 350 يوما، بقي عشرة ليالي فقط يجتهد في العبادة فيها زوجية كانت أم فردية. وما فعل البعض أنه يراقب الشمس ويخرج ويقول لزملائه في المعتكف أن هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، لا ينبغي ذلك، لأن هذا ربما يؤدي إلى كسل الناس عن العبادة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولدل أصحابه أن يراقبوا الشمس. بل شاء الله تبارك وتعالى أن العلامات الصحيحة فيما أعلم من علامات ليلة القدر تكون بعدها وهي طلوع الشمس بيضاء أو قال حمراء لا شعاع فيها، وهذا يكون بعد انقضاء الليلة. وأما أنها يعني لا تصرخ فيها لا تنبح فيها الكلاب وما شابه، لا أعلم دليل على ذلك صحيحا. نعم
الحمد لله.
إنما هي ليلة بلجة لا حارة ولا بردة، وهذا أيضا قد يختلف فيه الناس، تخرج الشمس صبيحتها بيضاء أو قال حمراء لا شعاع فيها. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، نسأل الله أن لا يحرمنا من هذه المجالس بذنوبنا، وأن يستر عيوبنا وأن يغفر لنا وأن يمكننا سبحانه وتعالى من قيام رمضان وصيامه من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، يختمنا بخاتمة السعادة، يختمنا بالتوحيد والسنة، صلى الله على يميتنا إلا على التوحيد والسنة. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.